الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا فيما تقدم من البحث في جل الأدلة والبراهين التي أقيمت للقول بامتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، لا مطلق الدواعي القربية، إذ البحث كان منحصرا بها. وقد ذكرنا مرارا أن هذا البحث ثبوت، وقد بحثنا نحن سابقا في الأصل العملي وفي الأصل اللفظي، سواء كان إطلاقا مقاميا أو كان إطلاقا لفظيا. وذكرنا خطوط عريضة على مستوى المبادئ، نعود لنتمم تتمة الآن، وهذه التتمة مهمة يا إخوان، ومفادها أننا حتى لو قلنا بامتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ثبوتا، فإننا نشعر بشكل واضح أن المولى الذي يعد قصد امتثال الأمر دخيلا في غرضه، وأن الإتيان بالمتعلق وحده لا يفي بتحقيق هذا الغرض. أقول لا شك ولا ريب في أن هذا المولى في عالم الإثبات يستطيع أن يأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لفظا، إذ لا يستريب أحد أن المولى يستطيع أن يقول صلي قاصدا امتثال أمري بالصلاة كلغة إثباتية، فضلا عن التوصل إثباتان إلى هذا المفاد بألفاظ أخرى من قبيل صلي وإن لم تقصد امتثال أمر الصلاة فإن غرضي لا يتحقق وأمري لا يسقط. إلى ما هنالك من تعابير يمكن للمولى أن يقولها في غاية الأمر، أنه بناء على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر بالمتعلق ثبوتا، فإننا نأخذ بظاهر الدليل إثبات، وأما بناء على الامتناع ثبوتا فإننا مضطرون لتأول كلام المولى بأي نحو من أنحاء التأول التي لا تخرج الكلام عن كون قصد الامتثال المذكور
دخيلا في الغرض بحيث لا يسقط الأمر بالمأمور به من دون القصد المذكور. أقول إذا كان هذا ممكنا بأي تكييف كيفناه أو تأول تأولناه واقعا وثبوتا، فإنه معه يمكن التمسك بالإطلاق إثباتا، حيث لا يتوسل المولى لإبراز الدخالة في غرضه بعبارته، إذ الغرض كما كررنا غيب بالنسبة لنا، وإنما نكتشف منه ما يبرزه لنا. وعلى هذا الأساس فحتى لو لم يمكننا تخريج أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ثبوتا، فإنه يكفينا إمكان أخذه في العبارة إثباتا. لاقتناص الإطلاق في مقام الإثبات، ونقول حينئذ بأنه لو كان القصد المذكور دخيلا في غرضه ويمكن إيصاله إلى عبده ببيانه، وظاهر حاله أنه يبين تمام ما له الدخل في غرضه، فإن تركه والحال هابه فهو لا يريده، إذ لو أراده لذكره، وإن احتاج إلى التأول ثبوتا مو مهم الآن. بعبارة أوضح، العبد يتلقى غرض المولى بما عبر عنه، ولا يدخل في عهدته ما هو أكثر من المعبر عنه. فإذا كان الحال هذا فإنه لا مانع من التمسك بالإطلاق في عالم الإثبات لنفي الدخالة في الغرض في عالم الثبوت. فهذا على بعض الأنحاء بالدقة الاصطلاحية بسموه إطلاق مقامي، وعلى بعض الأنحاء والحالات يسمى إطلاق لفظي، مو مهم، تفرق بينهما ليس ذات شأن في محل كلامنا فعلا. وإن ذكرنا مفصلا حول هذا قبل الدخول إلى البراهين، أقول هذا الذي ذكرته كما يتأتى في المولى العرف العقلائي يتأتى في مولانا الحكيم الحقيقي، إذ لا فرق في إمكان التوصل لإبراز الغرض بالكلام المذكور إثباته. كما لا يخفى. ولهذا يتبين أزودية هذا الكلام على ما أفاده الشهيد الصدر أعلى الله مقامه وتفرد به. من أن المولى العرفي الذي لا يدرك البراهين العقلية التي أقامها الأصول على امتناعه أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، يمكنه أن يأمر ويأخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق، لأنه غافل ذاهل عن امتناع ذلك، وعبده الذي تلقى كلامه عليه أن يعمل طبقا لما أداه إليه، إن مقيدا وإن مطلقا من جهة قصد امتثال الأمر، ولا يستثني من البراهين المذكورة سوى ما جعله ثاني البراهين، وهو التهافت في اللحاظ، إذ أفاد أنه على تقدير تماميته يكون من قبيل استحالة الجمع بين المتناقضين، ولا يختص بمولى دون آخر أو حال دونه دون آخر، لكنه هون الخطب فيه أنه لم يكن تاما في نفسه. أقول بناء على النكتة التي أشرت إليها لا فرق بين المولى الجاهل بهذه البراهين والمولى الذي لا يجهل، غاية ما هنالك أن الجاهل غير الملتفت للاستحالة الثبوتية بناء على ثبوتها، يقصد التقييد ثبوتا، بينما المولى الذي لا يجهل يذكر ذلك عبارة، وإن احتاج إلى التأول بما لا يتنافى مع الحكم العقلي ثبوت بحمل القيد على الإخبار مثلا، وعلى هذا الأساس فإن التمسك بالإطلاق يمكن أن يدعى أنه لا يعود ثمرة لكل هذا البحث المتقدم بطوله، إذ الإطلاق ثبوتان وإن كان كما قالوا، لكنه يكفينا في مقام الدخول في العهدة وجود الإمكان تصوير الإطلاق إثباتان لأنه يكفي لنفي الدخالة في الغرام ثبوتاً، ومعه يمكن تمييز التوصل من التعبد من نفس كلام المولى إثبات. هذا كله في المقام الأول، أي أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق شخص الأمر. وأما الكلام في المقام الثاني، طبعا هون أنا أسقطت بحثي يا إخوان، ما في داعي له، وهو أن ما انتهى إليه الشهيد الصدر من بيانه من أنه التعبد تجدد الأمر كلما سقط الأمر، هل يمكن أن يصاغ بإزائه إطلاق لفظي أو لا يصاغ بإزائه إطلاق لفظي؟ هذا صار زائد يا أخوان، بعد أن قلنا لأن مثل هذا البيان لا مجال أساسا لقبوله. فالتوسع بالفرضيات مع التوسع بآثار الفرضيات وهكذا حبل من مسد، يعني يكفينا من يرنا إليه إلى هنا. أما الحديث في المقام الثاني الذي سوف أختصره إن شاء الله، والذي عنوناه أنتم تتذكروا لما دخلنا إلى هذا البحث بعد تأسيس الأصل العملي والأصل اللفظي، قلنا هنا مقامات ثلاثة. الأول، هل يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر شخص الأمر؟ المقام الثاني، أخذ قصد امتثال الأمر في أمر ثاني. المقام الثالث، أخذ غير قصد امتثال الأمر من الدواعي القربية في متعلق الأمر. أقول أما الحديث في المقام الثاني، فمن الوضوح بمكان أننا لا نحتاج إليه إلا بناء على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. لا معنى للتوسل بأمر ثاني لولا ثبوت الاستحالة مذكورة. أيضا لا داعي لهذا الكلام إذا بنينا على ما ذكرته اليوم من أن الاستحالة ثبوتا لا تمنع من أخذ القصد المذكور في المتعلق إثباتا، وإن احتجنا إلى التأول الثبوتي، لكن يكفي هذا المقدار لبيان الدخالة في الغرض من عدمها فليكن. لكن نسب إلى الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف كما هو المسطور في تقريراته بقلم أحد تلامذته القدامى أبو القاسم الكلنتري الموسوم بمطارح الأنظار، أنه بعد ثبوت الاستحالة بشخص الآن أفاد أنه لا مانع من التوصل إلى النتيجة المذكورة بتوسل بتعدد الأمر بأن يأمر المولى أولا أمرا مولويا بذات الفعل من دون أخذ قصد امتثاله في متعلقه، ثم يأمر ثاني بأمر ثاني بالإتيان بالمتعلق للأمر الأول بقصد الامتثال. فأفاد أنه لا مانع من ذلك، ولا تتأتى البراهين المذكورة المانع عقلا في شخص الأمر، فيه أي في الأمر المتعدد. ولم يطل البحث في ذلك بل جرى على إمكانه ومشى. وحمل، انتبهوا للعبارة يا أخوان، كلام الشيخ على أنه يريد من الأمر الثاني أمر مولوي أيضا. ما يقتضي تعدد الجعل والمجعول وإن كانا مترابطين. أحدهما ناظر إلى الأخر، ثاني ناظر إلى الأول كما هو معلوم. هذا المعنى وقع موقع الإشكال من قبل المحققين، وتطور الحديث حوله. إذ انتصر المحقق النائين لمقولة الشيخ وطورها بما زعم أنه دفع لما استشكله صاحب الكفاية فيها، ثم لم يرتضي المحقق العراقي ما ذهب إليه النائيني، فابتكر أسلوبا آخر للحديث عن توصل إلى دخالة القصد المذكور في المتعلق بأمر ثاني بصياغة قد تعد صياغة ثالثة. ما يهمنا فعلا هو الصياغة الأولى التي أفادها الشيخ ولم يدقق أو يرقق لنا نظره. إذ بالمراجعة إلى مطارح الأنظار الشيخ ما معبر بأن الثاني مولوي أو غير مولوي، ما معبر بتعدد الجعل أو تعدد المجعول. كل ما أفاده أنه حيث يضيق الخناق ويمتنع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق شخص الأمر، يمكن أن يتوسل المولى لإثبات دخالة القصد المذكور في المتعلق بأمر ثاني وهو بمثابة من الإمكان ومشى. لذلك أنا عبرت قبل قليل قلت وحمل كلام الشيخ على أن الأمر الثاني أمر مولوي. صاحب الكفاية كعادته في الكفاية هو ناظر إلى كلمات الشيخ، أفاد بأن هذا الأمر الذي أفيد من قبلكم غير مقبول، أولا هو مجرد فرضية تفترضها شيخنا، إذ لا عين ولا أثر في باب العبادات من الحديث عن أمر ثان. فالبحث إذن بحث فرضي ثبوت، لأننا نجزم ونقطع لا كتابا ولا سنة يوجد بإزاء الأوامر العبادية أمران من هذا القبيل، ما حد واقعا كما يقول ما وجدنا في مكان أنه يأمر بالصلاة بأمر أول ثم يأمر بأمر ثاني بالإتيان بها بقصد امتثال أمرها. أساسا يا أخوات قصد امتثال الأمر لا عين ولا أثر منه في الروايات أو الآيات. جيد، قصد امتثال الأمر بخصوصه مش مطلق التقرب، لكن مع ذلك شيخنا نقول بأن هذا الذي أفدته غير ممكن عقلا، عقلا عن ثبوتا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ هذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.